سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق كتاب الشهادات، وذكرنا قوله تحمل أو تحمل الشهادة في حقوق الأدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. الذي يحمل الشهادة قلنا أنه فرض كفاية، إذا وجد غيره، إن لم يوجد غيره يبقى على ذلك يتعين عليه حمل الشهادة. قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أداء الشهادة إذا إنسان تحملها هنا فرض عين عليه أن يؤديها. برضو ذكرنا أنه متى تحملها وجبت كتابتها، يعني حتى لا ينسى، شاهد بشيء فيكتب الشيء الذي شهد به حتى لا ينسى. بيقول لنا أنه يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، إما برؤية أو بسماع. ذكرنا أنه في أشياء ذكر الحنابلة حوالي 9 أشياء فيها قبول الشهادة بالاستفاضة، يعني بالسماع، أن يسمع واستفيض بين الناس شيء معين فيقوم يشهد بهذا الذي سمعه واستفاض الخبر به، زي النكاح، الملك المطلق، الوقف، مصرف الوقف، الموت، العتق، الولاء، الولاية، العزل. هذه أشياء تستفيض بين الناس وتعرف أن فلان مات، فكل أهل الحي يعرفون ذلك، استفاض الأمر بذلك، جاز له أن يشهد أن فعلا حضرت جنازة فلان مع أنه لا شافه هو بيموت ولا شافه هو بيدفن، ولكن استفاض بين الناس أن فلان مات، فلان اتولد، فلان كذا، زي ما ذكرنا 9 أشياء في المرة السابقة. قال لنا هنا إن شهد، هذا في الفصل الجديد بقى، إن شهد أنه طلق من نساء واحدة ونسي عينها لم تقبل الشهادة. بنقول أنه لابد الشاهد مأخوذ من المشاهدة، يبقى لابد أن يكون شاهد الشيء أو سمع فاستيقن مما سمعه. فإذا لم يكن على يقين مما سمع أو مما شاهد يبقى على ذلك لا يجوز له أن يشهد به. فهنا صور بقى بيذكرها لنا، منها إذا شهد اثنان شهد أنه طلق من نساء واحد متزوج أكثر من امرأة، وبعدين راحوا يشهدان أو الاثنين بيشهدان عند القاضي أنه لا سمعنا بيطلق واحدة من نساء، مين اللي سمعتمه يطلقها؟ فقالوا لا ما نعرفش مين، لكن هو سمعنا بيقول فلانة طالقة وما نعرفش مين. هنا يقول لنا لابد من التعيين، يا إما يعينان أنه طلق فلانة يبقى على ذلك تطلق هذه، أو ما يعرفوش العين. ولاحظ هنا شهد أنه طلق من نساء واحدة بخلاف ما لم كان هو متزوج امرأة واحدة، فطلق هذه الواحدة وهم ما شافوهاش ولكن سمعينه بيقول لها أنت طالق، يبقى على ذلك يشهدان بذلك أنه طلق مراته، أو سمع يقول زوجته طالق يبقى على ذلك يشهدان بهذا الذي قاله وتقبل الشهادة، لأن هي امرأة واحدة. لكن إذا كان أكثر من امرأة عنده فهما لم يعينا من هذه الذي طلقها هذا الإنسان. قال لأنهما شهد بغير معين فلا يمكن العمل بها. طبعا لو هو قال أيوة طلقت خلاص بيتعامل مش بالشهود ولكن يعمل بقوله هو، لكن إذا أنكر هو والنساء أنكرنا ذلك ولا الشهود يشهدون، تشهدوا على إيه؟ على طمين في النساء اللي طلق ما يعرفوش، على ذلك لا تقبل الشهادة. لو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين، كملت بالألف وله أن يحلف على الألف الآخر ويستحق. 2 شهود بقى هنا، دي صورة تانية من الصور، في الآخر ويستحق. 2 شهود بقى هنا، دي صورة تانية من الصور، شهد أحدهما أنه أقر له بألف، يعني الشاهد بيقول أنا سمعت بيقول له أنت عايز مني ألف، الثاني قال أنا سمعته بيقول له أنت عايز مني 2000. يبقى هنا قضايا الأموال بيكون فيها كم شاهد يقبل فيها؟ شاهدان أو رجل وامرأتان، مش كده؟ أو شهادة شاهد مع يمين المدعي. يبقى عندنا هنا الشهود في قضايا الأموال 3 أقسام أو أنواع، يا إما شاهدان اللي جاء في القرآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثالث حاجة ما فيش رجل وامرأتان، يبقى هنا هيكون شاهد واحد مع يمين المدعي، وده ما جاش بقى في القرآن، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، يمين مين؟ يمين المدعي، يمين المدعي، لأن الأصل أن اليمين هي يمين مين؟ المدعى عليه، هو المنكر، اليمين على المنكر المدعى عليه. ولكن إذا وجد شاهد واحد في قضايا الأموال مع المدعي جاز أن يحلف المدعي معه فيقوي شهادته. طيب يبقى هنا بنقول شهد أحدهما أنه أقر له بألف، أن فلان سمعته بيقول لفلان أنت عايز مني ألف، وده الشاهد الثاني قال أنا سمعته بيقول له أنت عايز مني ألفين، يبقى هنا في اتنين شهود على إيه؟ في اتنين شهود على الألف، على الألف، بقيت الألف الثانية، يبقى حيشهد بها كم شاهد؟ شاهد واحد، نقوي الشاهد الواحد بإيه؟ باليمين. يبقى على ذلك الألف الأولى كملت الشهادة فيها إن في اتنين شهود شاهدان يشهدان بالألف الأولى. الألف الثانية اللي شاهد بها واحد نقول الشاهد واحد، يبقى مع هذا الشاهد يكون يمين المدعي، نقول له احلف مع على هذه الألف الثانية وتستحقها. إن شهد أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. هنا بقى صورتين، الصورة الأولى إن شهد أن عليه ألفا لزيد، الاثنين يشهدان أنه فلان ده استدان من زيد ألفا، طيب قال أحد الاثنين بس قضاه بعضه رد ودفعله البعض منها، قال بطلت شهادة هذا الشاهد، بطلت شهادة، قال لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. طيب نسيبه دي ونشوف اللي بعدها. اللي بعدها إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفا صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة، فصحت شهادتهما لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة. هو يعني حقيقي مش باين فرق بين المسألتين اللي هو بيقول لهم الأولى والتانية، والحكم متناقض في الاثنين. يعني في الأولى عايز يقول شاهد أن عليه ألفا لزيد، واحد من الاثنين قال بس هو قضى بعضه، قال بطلت الشهادة. طيب بطلت الشهادة ليه؟ يعني شهادة الاثنين على الألف. هيقول الشارح بقى شيخ إبراهيم بيقول لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، يبقى هنا شاهد الأولاني عايز منه ألف، تاني قال أيوة عايز منه ألف بس هو دفع له بعضه، قال إنه بطلت هذه الشهادة. ليه بطلت؟ قال لأنه كونه بيقول قضى بعضها مناقض للأصل. ماشي. الثانية أن إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت، قالوا اللي خلاها تصح هنا وتبطل في الأولى، مش باين فرق بالتين، والظاهر أنه هو في شيء من اللخبطة يعني فيها، ودي رجعة لاختلاف نصوص الإمام أحمد في المسألة اللي خلتهم يفتوا في المسألة مرة بحاجة ومرة بحاجة تانية، فاختلفت نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة، فكان الصواب إما تنزلها على حالتين، وهو حاول ينزلها على حالتين بس ما عرفش ينزلها، فلذلك ادانا كلام متناقض في الأولى وفي الثانية. لذلك لا نرى فرقا بين المسألة الأولى والثانية، إلا أن يقال إن في الأولى قضاه بعضه يقصد كلمة بعضه، يقصد كلمة بعضه، يبقى صار مجهولا بقى، يبقى صار الآن بعضه قد إيه؟ بعض الألف يعني 100 يعني 200 يعني 900 مش عارف. ينفع نقوله هنا في هذه الحالة إن بعضه يقصد بها إنه قال قضاه بعضه كده، مش لأن البعض نقول ممكن يكون 500 بعضه، 200 بعضه، فإذا حدد هذا البعض وقال 200 أو 500 يبقى على ذلك حنقول هو شهد ب 500. بس النصوص اللي جاءت عن الإمام أحمد في المسألة إنه قال إذا شهد بألف ثم قال أحدهما قبل الحكم قضاه منه 500 أفسد شهادته، والمشهود له ما اجتمع عليه وهو 500 فصحح شهادته في نصف الألف الباقي. يبقى هو كأنه خد من النص ده بتاع الإمام أحمد اللي في أوله قال إنه أفسد شهادته، كأنه يقصد أفسد شهادته في الزايد، في الزايد، يبقى هنا كأنه قال إنه استلف منه 1000 بس رد له 500، يبقى أفسد شهادة في الألف بس شهادة ما زالت في الإيه؟ في الخمسمائة الباقية، يبقى على ذلك كأنها رجعت للمسائل اللي قبل كده، في أنه إذا شهد الأولاني بألف والتاني كأنه قال ألف، لا أنا أشهد بخمسمائة بس، يبقى على ذلك الاثنين استوي في إيه؟ في خمسمائة، يبقى تفضل خمسمائة واحد يشهد بها اللي هو الأولاني مع يمين المدعي. لكن الكلام بين المسألة دي واللي بعدها فيها تناقض في اللي هو بيذكره حتى في الشرح، معرفش يوفق بين الاثنين. بيقول لنا بعد كده: لا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. المعنى إيه؟ أن أنت كنت شاهد من الشهود في مسألة، واحد قال لك تعالى فلان حيستلف مني ألف، تعالى اشهد، ذهبت فشهدت، بعد ما شهدت بلغت ناس بعد كده خد بالك فلان قضى له المال وهو ناوي يظلمه، ناوي انه خده في السر بينه وبينه، وناوي نجيبك تشهد على انه السلف، وانت وثقت في هذا الانسان اللي بيقول لك، انت تعرف هذا انسان ثقة وما بيكذبش، اللي جاي وبلغك خد بالك الرجل رضله الالف بس هو حينكرها. هنا دعاك القاضي انت عشان تشهد انه هل فعلا استلف منه الف، تروح ولا ما تروحش؟ هنا بيقول لك لا ما تروحش. ما تروحش ليه؟ ما تروحش، أنت صحيح شهدت بأنه سلف منه ألف، ولكن أخبرك من تثق أنت فيه أنه قضاه رجع له، يبقى ده عايز يستغل بقى أن أنت ما شهدتش القضاء وعايز يروح يشتكي قدام القاضي ياخد الألف ألفين، يبقى لا يجوز لك أن تشهد بذلك لأنك تستيقن أنه كذاب في دعوة، يبقى لا تشهد معه. لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شاهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما لكمال النصاب. هنا دي عايزة تفصيل، يعني ما ينفعش الكلام يكون مجملا بالصورة اللي هو ذكرها كده والشارح ما تعبش نفسه فيها، لكن عايزة تفصيل. لو شاهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق، ممكن او يكون مجموعة من الناس قاعدة وبعدين واحد بيكلم التاني بينه وبينه وبتاع قال له مراته طالق، سمعها اتنين بقية الناس مش واخدين بالهم، ممكن يكون هذا الشيء، او اعتق برضو ممكن يكون، او شاهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادته. لا ده كلام في نظر، ده كلام، ده كلام في نظر. ليه؟ القضايا إذا كانت تتوافر الهمم على سماعها، مستحيل أن يقبل واحد أو اثنين أو ثلاثة سامعوا حاجة كل الناس قاعدين بيبصوا عليها ما شافهاش إلا الاثنين أو الثلاثة دول، لا ده كون كل الناس لم يذكروها دليل على كذب الاثنين أو الثلاثة. لو أن خطيب على المنبر بيخطب وبعدين ده اثنين قالوا سمعنا هذا الخطيب بيسب الدين على المنبر، هل يعقل إن اثنين يشهدان على خطيب بذلك وكل الناس اللي قاعدة ولا واحد سمع إلا الاثنين دول؟ ده كلام مستحيل، زي الكلام بتاعه غلط هنا، كلام اختياره ان دي زي دي، لا دي مش زي دي. هنا نقول ما يتوافر الدواعي والهمم على نقله لا يقبل فيه شهادة واحد او اثنين، لابد من مجموعة من الشهود على الاقل ان هم يؤيدون هذا الذي يقول هذا من ذلك الذي ينقل احادا، مع توافر الهمم على نقله هنا لا يقبل مثل هذا الكلام. يبقى نقول انه ضرب المثل بانه خطيب على المنبر قال شيئا وكل الناس قاعدة تسمع الخطبة وكل الناس بيقولوا لا ما حصلش ما سمعناش، او فعل شيئا زي لو كان واقف على المنبر راح شهدوا عليه وهو واقف على المنبر ضرب واحد بسيف قطع رقبته، بس انتوا اللي شفتوه كل الناس ما حد شافه الا الاثنين دول، هنا لا يعقل مثل هذا الشيء. لذلك اختياره هنا فيه نظر، انه قوله انه اذا شهد اثنين او اثنان على ذلك قبلت شهادتهما لكمال النصاب، نقول هذا إذا لم يكن من الأمور التي تتوافر الهمم على نقلها، نقول هذا إذا لم يكن من الأمور التي تتوافر الهمم على نقلها. إذا لم يكن زي يجي إنسان خطيب على المنبر تكلم بمذهب الأشعرية أو أهل تأويل صفات الله عز وجل في صفة من الصفات وشاهد اثنين أن ده بيأول الصفات لكذا، نقول هذا ممكن، ممكن يكون الناس أكثر ناس ما لهاش علاقة بهذا الشيء ولا تأخذ بالها من مسألة أول صفات، ولا يبقى قضايا ممكن تغيب عن الناس محدش يأخذ باله منها، نقول ماشي إذا شاهد اثنين بهذا الشيء من الممكن أن يقبل. أما شيء كل الناس مش ممكن يفوتوه وبعدين يقال يقبل شهادة اثنين فيه، لا هذا فيه نظر، لابد من أن يكون الناس يؤيدونهم على هذا الذي يؤيدونه على ما يقولون. شروط من تقبل شهادته، الشاهد بقى عشان القاضي يقبل شهادة هذا الإنسان، هيقبل شهادة مين؟ قال لنا ستة شروط: البلوغ، العقل، النطق، الحفظ، الإسلام، العدالة. ستة شروط في الإنسان الشاهد. الشرط الأول البلوغ، شاهد البالغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة، كلام صحيح، لأن الصغير ممكن حد يلقنه هذا الشيء. لكن في قضايا معينة ما فيش بقى فيها إلا صغار، زي ما تلاميذ في مدرسة وبعدين مجموعة منهم شالوا عيل حدفوه بير مثلا، هنا مين هجيبه بقى شهود رجال منين إذا كان ما فيش رجال أصلا موجودين؟ يا إما ضيع هدر هذا، يا إما إنه يؤخذ هؤلاء قبل ما يرجعوا لبيوتهم عشان ما حدش يلقنهم، وبعدين يتسألوا فرادة واحد واحد مين اللي شالوا وقعوا. يبقى على ذلك اللي فعل هذا الشيء يبقى ده الإنسان الجاني، ويبقى شهادتهم لوس على هذا الإنسان، يجاب هذا الإنسان لغاية ما يقر على نفسه بهذا الشيء. زي يجيبوا بقى شهود رجال منين إذا كان ما فيش رجال أصلا موجودين؟ يا إما ضيع هدر هذا، يا إما إنه يؤخذ هؤلاء قبل ما يرجعوا لبيوتهم عشان ما حدش يلقنهم، وبعدين يتسألوا فرادة واحد واحد مين اللي شالوا وقعوا. يبقى على ذلك اللي فعل هذا الشيء يبقى ده الإنسان الجاني، ويبقى شهادتهم لوس على هذا الإنسان، يجاب هذا الإنسان لغاية ما يقر على نفسه بهذا الشيء، زي فيما في قضايا اللوس. يبقى لنا هنا لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا. وعنه عن أحمد رحمه الله تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجرحوا عليها، يعني أن صبيان مع بعض ضربوا بعض عوروا بعض. طبعا في الإسلام مسألة حد يجرح حد مهياز بالصورة للناس ببساطة كده، واحد حلف التاني بطوبة معلش وخلاص وعدت، ولكن لا، إنسان جرح إنسانا يبقى فيها الديات اللي ذكرناها قبل ذلك في أمر الجراح. الدية هتبقى على مين؟ إذا كانت أقل من تلت دية هتكون على الجاني نفسه، إذا كانت فوق تلت الدية هيتحملها عاقلة هذا الإنسان الجاني. فلذلك قالوا هنا انه اذا شاهدوا قبل الافتراق مجموعه من الصبيان موجودين في مكان، وواحد جرح اخر، واحد كسر اخر، واحد قتل اخر، يبقى على ذلك هنا اذا شاهدوا قبل الافتراق هذا الانسان الجاني. فلذلك قالوا هنا انه اذا شاهدوا قبل الافتراق مجموعه من الصبيان موجودين في مكان، وواحد جرح اخر، واحد كسر اخر، واحد قتل اخر، يبقى على ذلك هنا اذا شاهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، هنا تقبل شهادتهم في ذلك. وده قول ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال في الشرح الكبير: قال إبراهيم: كان يجوزون شهادة بعضهم على بعض. وده الصواب اللي في المسألة، إذا كان لن تقبل شهادتهم بمعنى كده أي جراحات تكون بين الصبيان يبقى هذا الرضيعة، والإسلام ما جاش بهذا الشيء. يبقى هنا إذا وجد الكبير يبقى شهادة الكبير، لا يوجد كبار وهؤلاء لسه موجودون في مكان الجناية، يبقى يؤخذون وتسمع الشهادة بانفرادهم كل واحد حتى يتبين من الذي جنى هذه الجناية. يبقى الشرط الأولاني كان البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشاهد يكون عاقلا، المجنون لا شهادة للمجنون، فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم. إنسان اللي معتوه عنده تخلف عقلي، مجنون ذاهب العقل، سكران شارب حاجة وواقف أمام الناس وبيشهد بهذا الشيء في حال سكره لا يقبل منه، مبرسم إنسان مريض مرضا في صدره يقوم يجعله يذهب عقله، إنسان ممرور أو إنسان مصاب بداء في الرئة يخليه أنه يفقد شعوره كثيرا. يبقى على ذلك أيضا في حال مثل هذا الحال اللي هو فاقد شعوره لا يقبل منه شهادة. بيقول لنا: لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى. وتقبل ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته. الإنسان بيجيله نوع من الصرع، أحيانا يصرع وبعدين يفيق، في وقت إفاقته شهد على شيء، يبقى هنا في وقت التحمل كان مفيقا، في وقت الأداء كان مفيقا، تقبل منه شهادته. ثالث شرط في الشهود النطق، الشاهد يكون ناطقا، فلا شهادة لأخرس بإشارته، ويعني الآن طبعا مع وجود مدارس للخرص وطريقة منظمة في التخاطب ومعروف كل كلمة لهم عندها معنى، وإن بيتعلم الحروف ويجيد الإشارة عن كل حرف من الحروف وتجميع الكلمات وتجميع الجمل بطريقة الإشارة، يبقى على ذلك إذا فهم بإشارته الذي يقول يبقى ضروري تقبل شهادته، تقبل شهادته. قال لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، لأن في الماضي ما كانش فيه مدارس لتعليم الخرص، الآن لا بقت كثيرة وبقت لهم لغة بيبقى يقينا معروف إيه الذي ينطق به وإيه اللي يقول هذا الأخرس. إلا إن أداها بخطه، هنا ما يشترطش إن أديها بخطه لأن الإشارة تقوم مقام الخط الآن، في الماضي لا ما كانش، لكن الآن بقى الأخرس بيحرك إيديه وصوابعه ووجهه بأشياء كل حركة من حركات لها معنى حرف من الحروف وتجميع جملة أو كلمة وجملة من الجمل. رابع شرط الحفظ، إن يكون حافظا، ما هوش إنسان مغفل، ما هوش إنسان نسائي، إنسان بيقول حاجة بعدين يرجع يقول لعكسها في الوقت نفسه، هنا لا، يبقى هنا حيضيع ناس بسبب تغفيله فلا يقبل من مثله. يبقى لا شهادة لمغفل كثير الغفلة والنسيان ومعروف بكثرة غلط وسهو، معروف بذلك، يبقى مش هنضيع إنسانا بسبب شهادة مثل هذا، لأنها لا تحصل الثقة بقوله. ولكن مثل هذا تنفع الشهادة بتاعته كلوث، لوث عليه، مش كل لوث معناه انه هذا الانسان اللي كثير النسيان لعله يتذكر مرة، فهنا بيقول شفت فلان هو يقتل فلانا، مش هتنفع منه هذه الشهادة انه فلان هذا القاتل، ولكن هتسبب عند القاضي انه الاحتمال الكبير انه هو اللي فعل هذا الشيء، يبقى في هذه الحالة يؤخذ فلان ده اللي متهم وانه يسجن او انه يمس بشيء من الضرب او غيره حتى يعترف ويقر على نفسه، فيكون الحكم باقراره ليس بشهادة هذا المغفل. خامس شرط الاسلام، انه الاحتمال الكبير انه هو اللي فعل هذا الشيء، يبقى في هذه الحالة يؤخذ فلان ده اللي متهم وانه يسجن او انه يمس بشيء من الضرب او غيره حتى يعترف ويقر على نفسه، فيكون الحكم باقراره ليس بشهادة هذا المغفل. خامس شرط الاسلام، فلا شهادة لكافر، يعني على مسلم، يقول لنا ولو على مثله، ودي فيها نظر في مسألة انه لا شهادة لكافر على مثله، فرضنا مجموعة في كنيسة وقتلوا بعض، هنجيب لهم شهود مسلمين منين؟ فعلى ذلك شهادة الكافر على مثله في مكان يبقى تقبل شهادتهم بعضهم على بعض، لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، انتم اشهدوا ذوي عدل منكم كمسلمين، يشهد بعضكم على بعض يدفع الشهادة لكافر على مسلم، وقال ممن ترضون من الشهداء، ولكن ايضا ان شهادة الكافر تكون كنوع من اللوث أيضا، لوث، يعني لو أن إنسانا يهوديا أو نصرانيا وبعدين قتيل توجد في مكان، وهذا الإنسان اليهودي أو النصراني أو المشرك راح في المحكمة وقال أنا كنت شايف فلان بيجري من المكان الفلاني، يبقى أيضا هذه تسبب لوثا زي ما ذكرنا، أن يتجاب فلان ده ويحبس فلان ويمس بشيء من التعذيب أو غيره، بحيث أنه إما يعترف على نفسه وإما تثبت براءة هذا الإنسان، لكن لا يقتل بشهادة هذا، لا يقام عليه الحد بشهادة هذا، إنما الشهادة تصلح كنوع من اللوث، التهمة اللي عليه اللي ما يتركش، مش إنه لا هذا كافر ما نقبلش شهادته وعدت وفلان يفضل طليق، لا، ولكن يتجاب فلان هذا كما ذكرنا. قال لنا هنا والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، قال وروى حنبل تقبل شهادة بعضهم على بعض، وده الصواب طبعا، تقبل شهادة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تقبل شهادة اليهود على بعض والنصارى على بعض أو الكفار بعضهم على بعض. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ده ضعيف. قال ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة، قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية والسفر إذا لم يكن غيرهم، وهنا إذا قلنا تقبل في الوصية والسفر فعلي بتقبل على بعضهم الآية، ما ذكر الله عز وجل المسلمين إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إذا نفعت هنا بقى شهادة آخران من غيرنا يبقى تنفع شهادتهم بعضهم على بعض، يبقى من غيركم من يهود أو نصارى أو مشركين من غيركم. يبقى في حال سفر إنسان وبعدين جاله الموت بيموت ومعه مال وهو بيموت لقى ناس مسلمين فأوصى المال ده تودوه لفلان، يبقى هنا هذه شهادة مقبولة من المسلمين إذا كانوا عدولا. طب ما فيش مسلمين وهو بيموت في وسط كفار فأشهد الكفار دول إن المال ده تدولي فلان ابني أو لكذا، فهنا ما فيش غير أن تقبل شهادة هؤلاء فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة. يبقى على ذلك قبلت شهادة الكفار في الوصية لأنها يا إما تقبل هذه الشهادة يا إما أنه تضيع الوصية ويضيع المال فقبلت، فيقال مثل هذا الشيء لما تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا كانوا في مكان لا ليس فيه إلا كفار وواحد جنى جناية على الآخرين إما حيضيح واحد منهم هدر، لا الأولى إن إقامة العدل بينهم بشهادة بعضهم على بعض في ذلك. قال لنا هنا ويستحلف مع شهادته بعد العصر يعني في الوصية، وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان، قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضي، يعني أن تقبل شهادة بعضهم على بعض أو شهادتهم على الأقل في الوصية علينا. سادس شرط العدالة، العدالة الشاهد لابد يكون على عدالة. إيه العدالة بقى دي؟ بيقول لنا هي استواء أحواله في دينه، استواء أحواله في دينه، فنقول إن إنسان إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان مش كذاب، إنسان ما بيفعلش المعاصي أو ما هواش مجاهر بها ولا ظاهر منه المعاصي. قيل من لم تظهر منه ريبة، من لم تظهر منه ريبة، ما هو علشان نتأكد أن أفراد المسلمين شخصا شخصا منهم بعينه أن ده على عدالة وأنه ما كذبش وأنه كذا، صعب أن احنا نحصر هذا الشيء. فلذلك هيبقى الأصل حسن الظن في هؤلاء، يبقى يبحث القاضي هل ظهرت على فلان ريبة، شفتوا مرة بيسرق، شفتوا مرة بيفعل المنكر، شفتوا مرة كذا، ما ظهرش منه هذا شيء يبقى يقبل منه هذا، يبقى هذا عدل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. أهنا ممن لا تقبل شهادة، هذا حديث حسن، لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، إنسان اتعرف بخيانة الأمانة، خيانة الوديعة، خيانة العارية، يبقى هنا عرف إنسان إنه خائن يبقى لا تقبل شهادته. كذلك المرأة الخائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا غمر حقد، يعني يكون بين اثنين عداوة وبعدين جاء بين واحد منهما وبين آخر خصومة، فهذا الخصم جاب الثاني عشان يشهد، فهنا هذا ذو غمر على أخيه، يبقى هنا ترفض شهادته، لا ده انت جاي تشهد عليه وبينك وبينه عداوة في يوم الأيام لا تقبل شهادتك عليه. وإن كانت تقبل شهادته له، تقبل شهادة العدو للإنسان، لكن شهادته عليه لا، لا تقبل، لأنه هو عدو، كيف تقبل شهادته عليه ومصلحته وحبه أنه هذا الإنسان يظلم. يعتبر في العدالة شيئان، يعتبر عشان أقول فلان عدل أو على عدالة شيئان، الأول الصلاح في الدين، تقول هذا إنسان صالح، صالح بإيه؟ بأنه يؤدي الفرائض برواتبها، هو أداء الفرائض برواتبها، وبحسب الزمن بقى، بحسب الزمن، ما في زمن الناس بيصلوا الفرائض، بيصلوا النوافل ويقوموا الليل، يبقى على ذلك حيصلح. في زمن الناس بتصلي الفريضة بالعافية وما بيصلوش النوافل، وكتير من الناس تركين الصلاة، وأقول إن أنا عشان أجيب الشاهد اللي حقبله لازم يكون بيصلي الفريضة بنوافلها، يبقى مش هنستشهد لحد أبدا وهتضيع حقوق الناس. يبقى بحسب الزمن اللي موجود فيه يقبل الأمثل فالأمثل في ذلك. يبقى مسألة إنه شرط إنه يؤدي الفريضة ولابد يكون بيصلي النوافل، هنا يعني إذا وجد هذا شيء خير، إذا لم يوجد اللي بيصلي الفريضة بس خلاص يقبل هذا الإنسان. نقل أبو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب. الرواتب يعني اللي هي السنن المرتبة مع الفرائض، قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر اثنين، بعد الظهر اثنين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، يصلي الوتر، يبقى على ذلك هذا بيؤدي الرواتب فتقبل شهادته. إذا كان لا يؤديها بيقول لنا أنه كونه بيتهاون بها دليل على أنه بيتهاون بالفرائض، يعني هذا الكلام يصلح في زمن، في زمننا ما يصلحش هذا الكلام، في زمننا ما يصلحش. لو طبقنا هذا الشيء يبقى 3-4 شهور تتلغى شهادتهم، لا يبقى نضيع حقوق الناس. فعلى ذلك الزمن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، شر من. فالكلام اللي كان في عهد الإمام أحمد منفعش بالزمن اللي احنا فيه. على ذلك هنا نقول صلاح الدين يعتبر ان الإنسان بيؤدي الفرائض، ان الإنسان ما بيكذبش، إنسان بيجتنب المحرمات. كذلك الصوم، الزكاة، الحج، اجتناب المحرم، يبقى هنا صلاحه في دينه. رجل مصلي، رجل مصلي، رجل بيصوم رمضان، رجل بيؤدي زكاة ماله، اجتناب المحرم بأنه لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. إن أداء الفرائض هذا شيء دليل على صلاح الإنسان. والحاجة الثانية إنه لا يقع في الكبائر، لا يقع في الكبائر، إنه يشهد في المحكمة وهو حرامي سارق وهاتي كبيرة من الكبائر لا تقبل شهادته، إنسان زاني، إنسان قاذف، إنسان عاقل والدي، إنسان بيأكل الرشوة، إنسان بيفعل الكبائر، فلا تقبل شهادة هذا الإنسان. لقول تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة أسور، إنسان السارق، إنسان الزاني، إنسان القاذف، إنسان شارب الخمر، هؤلاء فسقة، يبقى إزاي تقبل شهادتهم؟ وربنا قال لنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ما تقبلش منه لغاية ما تتبين. طيب الصغائر، إنسان بيفعل صغيرة من الصغائر، إذا كان هذا الإنسان مداوما عليها ما بيبطلش وأفعاله تدل على تهاونه بها، أيضا ترد شهادة هذا الإنسان. إذا كان لا، أنه فعلها مرة أو أحيانا يفعل هذا الشيء ويستغفر ويتوب، يبقى على ذلك هنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان قد يقع في معصية، ولكن الذي يواظب على هذه المعصية دليل على استهانته بشرع الله سبحانه وتعالى، فمثل ترد شهادته. إيه الكبيرة؟ يقول لنا هنا: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان، وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان قد يقع في معصية، ولكن الذي يواظب على هذه المعصية دليل على استهانته بشرع الله سبحانه وتعالى، فمثل ترد شهادته. إيه الكبيرة؟ بيقول لنا هنا: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان. فما فيه إلا الحدود، زي السرقة، السارق تقطع يده، القاذف يجلد 80 جلدة، الزاني إذا كان غير محصن بزواج يجلد 100 جلدة، الشارب الخمر يجلد 80 جلدة، المحارب لله والرسول صلى الله عليه وسلم قاطع الطريق تقطع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أن تقطع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يبقى هنا اللي دائر فيه حد في الدنيا هذا آتي كبيرة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يبقى هنا جاء فيه وعيد: قد يقتل إنسانا متعمدا وبعد ذلك يعفو أهل القتيل وأقبلون الدية، ولكن هذا لا تقبل شهادته، إن فيه هذا الوعيد لأنه آتي كبيرة في يوم من الأيام. كذلك ما فيه لعنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم أنه لعنهم أو غضب عليهم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من يفعل كذا، يبقى هذا لا تقبل شهادته. يبقى أول شيء في العدالة الصلاح في الدين، الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب الكبائر وعدم المواظبة على الصغائر. ثاني حاجة من عدالة الإنسان استعمال المروءة، الإنسان عنده مروءة، ومروءة مأخوذة من المرء، والمروءة معنى الإنسانية، يعني المرء اللي هو الإنسان، فكأن استعمال المروءة استعمال الإنسانية. وتطلق في اللغة المروءة على كمال الرجولية في الإنسان، إن رجل كامل، رجل كامل، رجل فيه مروءة يعني فيه كمال، فيه عفة، إنسان له حرفة، لا يتكفف ولا يسأل الناس. فقال لنا هنا استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة كالسخاء، يعني فعل الأشياء اللي تجمل الإنسان، إن إنسان فيه مروءة، إنسان سخي، إنسان حسن الخلق، إنسان حسن المجاورة، ترك ما يدنسه ويشينه. هنا ممكن ما يتبينش ان هو يترى حسن الخلق ولا مش حسن الخلق، على الاقل انه انسان تارك لما يدنسه، لما يشينه ويقبحه. يقول لنا فلا شهادة لمتمسخر، انسان هزء، انسان متمسخر لا تقبل شهادته، انسان غاوي يقعد يقول للناس نكت ويهزر ويضحك على طول مهزار، فهنا كسرة الضحك تميت القلب. مثل هذا الذي يضحك مع الناس ويضحك على الناس، هنا ايه المانع انه يكذب؟ الضحك على الناس يدفع الانسان للهمزة وللومزة وللطعن في الناس، عايز يضحك الناس باي صورة حتى لو بالكذب، فمثل هذا لا تقبل شهادته. فلا شهادة لمتمسخر ورقاص، ها رقاص كانش عندهم رقاصات الظهر، هنا لا رقاصة ولا رقاصة، ومشعبز إنسان الحاوي مثله. قال الشعبذة خفت لدين كالسحر ونحوه، ولاعب بشطرنج ونحوه، شطرنج ونحوه، لاعب النرد مثله لا تقبل شهادته. حتى ولو خلى من القمار، لحديث أبي موسى مرفوعا، من لعب بالنرد شير، طولة يعني بالنرد شير، فقد عصى الله ورسوله. من لعب، الحديث ده لنا روى أبو داود وحديث حسن، ودا نحو في صحيح مسلم الناهي عن لعب النرد، نرد الطاولة. وعن واثيل بن الأسقع مرفوعا، إن الله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، ده ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشطرنج ما كانش موجود في عهده، إنما كان بعد ذلك، إن كان بعد ذلك، فالعرب اتعلموا من العجم لما فتحوا بلاد كسرى، بلاد العراق وغيرها، اتعلموا منهم. وزي جاء عن علي بن أبي طالب أنه مر على أقوام يلعبون بالشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ها إيه التماثيل اللي أنتم عاكفين عليها، ونهاهم عن ذلك. الغرض من هذه الألعاب تلهي عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، والطاولة بيبقى لها دور وبتخلص بسرعة، الشطرنج ما بيخلص، ممكن الدور بتاعه يقعد يوم، ممكن يقعد يومين، يقعد ثلاث ايام يلعب فيها ويضيع الفرائض ويضيع النوافل، فعلى ذلك هو شر من النرد. برضو ممن ترد شهادته، بيقول لنا ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، الانسان الذي لا يراعي الاداب مع الناس، الاداب، ودي أشياء مهجورة في زماننا، الأداب قلت وقلة الأدب زادت، ها كثير من الناس يجهل الشيء، وتلاقي حتى في المساجد، في المساجد تلاقي تمر تلاقي واحد قاعد مدد رجليه في وش الناس، مش مهم عنده هذا الشيء، ومسجد زي مسجدنا العرض بتاعه قليل كده، تلاقي في آخر الليل عامله مدد رجليه وانت عادي الكعب اللي فيه مش مهم، ده مثل هذا اللي ترد شهادته، لا تقبل شهادته، خد بالك لأن كثير منكم بيعملوا هذا الشيء، ها مش هتقبل شهادتكم. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، لمن يمد رجليه بحضرة الناس، امال بقى اللي يقعد يحط رجل على رجل، يحط وش رجله في وش الناس تبقى ايه؟ طبعا كلامنا هنا يمد رجليه بحضرة الناس ده ان لم يكن مريضا، كان انسان مريض ولا معذور يبقى بعذر، لكن انسان ملوش عذر هنا لا ما يلقش ان انسان يقعد يمد رجليه في وش الناس. احيانا بعض الناس يبقى عايز يقعد ظهره للحيطه ووشه للناس، يقوم يؤذي الناس بالجلسة بتاعته الجلسة، وخاصة إذا كانوا مصلين، إذا كان في صلاة الجمعة مثلا تلاقي البعض قاعد مركون على الحيطة وشه للناس يجي يصلي قدامه ويبقى وشه في وشه وبيصلي هتصلي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المتحدثين أنه يشغلون المصلي، والمصلي هو بيصلي يلاقيك بتبص عليه يقوم يتلخبط في صلاة ما عرفش يكمل الصلاة، يقوم يرائي في صلاة ويطول عشان أنت بتبص عليه. فهنا دايما يا جماعة احترموا المسجد، تبقى قاعد في صلاة جمعة ولا غيره خلي وشك للقبلة، هذا أفضل المجالس يكون وجهك للقبلة، متؤذيش أحدا يريد أن يصلي وأنت قاعد حاطط وشك في وش المصلي. طيب يقول لنا أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يعني يقول إنه إنسان وشه مكشوف بقى كده ما عندوش حياء ما بيستحيش يمشي بين الناس وهو كاشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يعني يقول إنه إنسان وشه مكشوف بقى كده ما عندوش حياء ما بيستحيش يمشي بين الناس وهو كاشف. يعني ممكن نقول الإنسان لابس القفطان بتاعه، إنسان لابس البنطلون بتاعه لابس مستور، لكن إنه العرف بتاع الناس أحيانا يبقى في حاجة منتقضة إن رجل يمشي بهذه الصورة منتقضة بين الناس، فهنا بيقول لنا إنه يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. خد بالك ما جرت العادة مش الشرع، ما هو الشرع تغطي من السرة للركبة ما يستر الرجل هذا، لكن إذا أتيت الصلاة يبقى هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى الإنسان يستر المنكبين يستر نفسه في الصلاة يتزين للصلاة. إذا كان الإنسان في الطريق بين الناس العادة إن في البيت بيلبس حاجة وبرة بيلبس حاجة، هو في البيت ممكن قاعد بفانيلا قاعد بالبنطلون بتاعه في البيت، طلع في الشارع بمثل هذا الشيء بالفانيلا والبيجامة في الشارع لا شكل وحش أو في الشارع أهو مثل هذا الإنسان بيقول لك إنه يلبس ما لم تجري العادة. سبحان الله، ما لو شافوا لمسين بالشورت ولبسين اللي في الشوارع هيقولوا عنهم إيه؟ ها ترد كم واحد يطار في البلد ترد شهادته، كم واحد ترد شهادته؟ لا هنا قيس على هذا. ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يحكي المضحكات، إنسان قاعد شغلته إنه يحكي المضحكات، أقول لك نكتة سمعت آخر نكتة يقعد يقول لك سمعت هذا الإنسان ترد شهادته ولا تقبل، ما هو كثر الضحك بتاعه دليل على قلة إيمانه ودليل على موت قلبه، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كثرة الضحك تميت القلب. هنا لا مانع من إنه يلطف المجلس بشيء صحيح بشيء جاء حدث حصلت شيء، لكن إنه قاعد هي حياته كلها شغلته إنه قاعد يضحك يضحك الناس ويقول لهم نكت طول النهار عشان يقولوا عنه ظريف ولطيف، هنا لا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى الإنسان اللي بيكسر الضحك يبقى ما فيش حياء بقى عنده، إذا كان هيكذب على الناس ويلاقي واحد ماشي يتريق عليه هو ماشي يقلس على إنسان يستهزأ ويسخر بإنسان في حركاته أو كذا، وقد يكون هذا الإنسان اللي بيسخر فيه أفضل منه بكثير، وقد يكون مريضا وقد يكون فيه شيء خلقة خلق الله عز وجل عليها يقوم يمشي يقلده بيمشي بأعرج بيمشي مش عارف إيه على خلقة كأنه التريقة والسخرية بخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق، ولا لمن يأكل بالسوق من الحاجات اللي مجهولة عند الناس كتير، يمشي في الشارع في إيده سندويتش عمال يأكل سندويتش وما لا يستتر ولا شيء، إلا أن يكون هذا الإنسان هي شغلته كده، إنسان بياع قاعد على عربية قاعد في نص السوق هيعمل يعني أقول له كل فين، هيأكل في المكان اللي هو فيه معذور، إنسان فاتح محل وبيأكل في المحل اللي هو فيه، لكن إنسان ماشي في الشارع بيطلع رغيف عمال يأكل من غير حاجة مثل هذا الشيء فيقول له ما عندوش حياء. الأصل إنسان يستتر وهو يأكل وهو يشرب ويدارة الإنسان ما يكونش أمام الناس، فمثل هذا اللي ما بيستحيش هذا ترد شهادته. قال ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، يعني إذا كان شيء يسير واحد بيدوقه حاجة لكن إنه ماشي هو أكله كده في وسط الناس فيقول لنا إنه من هذا. ولا لمغنٍ وطفيلي، مغنواتي إنسان بيغني لا تقبل شهادته مردودة، وطفيلي طفيلي إنسان متطفل على الناس في فرح في الحتة الفلانية تعالوا نروح ناكله في حد فار أكل يروح يبقى هنا همه يروح يأكل الهمه يروح يأكل حتى ولو لم يدعى يتطفل على أموال الناس، يبقى مثله هذا ما يؤمنش إنه يكذب لناس هيدوله أكل بقى يروح يكذب ويشهد في المحكمة بكذب فمثله ترد شهادته. كذلك متزي بزي يسخر منه، حاطط ريش على راسه مثلا، لابس طرطور مثلا، عامل عشان يضحك الناس، يمشي بين الناس بشيء يسخر منه. طبعا الان في الغرب في امريكا واوروبا اللبس بتاعهم كله بمثل هذا الشيء، لباس يلبس شيء لون ولون، يحط حلق في ودنه، يحط مش عارف ايه على راسه، يقزع راسه وشعره، والمسلمين الان ماشيين وراهم حزو القزة في القزة، يقلد زي ما هم بيعملوا. هؤلاء مردود شهادتهم، اللي بيقلد هؤلاء ليس منا، من تشبه بهؤلاء الكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المرؤات، لأنه لا يأنف من الكاذب، بدليل ما روى أبو مسعود البدري مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومتى وجد الشرط، متى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. متى وجد الشرط؟ يعني نقول أن الصغير لا تقبل شهادته وهو صغير. طيب فرضنا أن فضل المتهم محبوس لغاية ما بلغ الصغير، كان عنده 12 سنة 13 سنة، بقى عنده 14 سنة وراح شهد بهذا الذي رأاه، الآن هذا كبير بالغ بيشهد بشيء فتقبل شهادته. عقل المجنون معناه أنه في وقت التحمل كان عاقلا، وبعدين حصل له حاجة أذهبت عقله، وبعد فترة ربنا سبحانه وتعالى شفاه فرد له عقله وتذكر القصة وشهد في حال عقله، يبقى التحمل كان عاقلا، الأداء كان عاقلا، تقبل منه. وأسلم الكافر تقبل منه الشهادة، لو أن إنسانا كان رأى شيئا وكان كافرا في وقت هذه في وقت التحمل، بعد ذلك أسلم وأدى الشهادة وهو مسلم، تقبل منه شهادته. قال: ولا تشترط الحرية، يعني مش شرط ان هو الشاهد يكون حرا، بل لو كان عبدا تقبل منه. قال: فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. قال: لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا، وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية، فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم، فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، فاكرين الحديث انه عقبة تزوج بامرأة اسمها ام يحيى بنت ابي ايهاب، وبعد ما تزوجها جاءت امرأة اما وقالت له: اني ارضعتكما، انت وزوجتك انا مرضعاك انتوا الاثنين. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، وكأنه يريد تكذيب المرأة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انها كاذبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قالت، كيف وقد قالت لك ان هي رضعتك انت وهي؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها وفرق بين الرجل وبين امرأته. لا تقبل شهادته في الحد، لان الحدود تضرب بالشبهات، على ذلك شهادة العبد والأمة لا تقبل في ذلك. لا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، لا تشترط وهنا، وإلا بقى حتفرض شهادات كثير من الناس في أماكن ممكن نحتاج إلى مثلها، وهنا الصناعة دنيئة ولا غير دنيئة، طالما أنها حلال يبقى تقبل الشهادة. قال: فتقبل شهادة حدام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم، إذا حسنت طريقتهم في دينهم، إن هم من أهل الطاعة، ناس مصلين، ناس ما شفناش عليهم معاصي كبائر من الذنوب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر، أن ولد الزنا ما له ذنب، الذنب على والديه، فعلى ذلك إذا كان هو من المصلين من أهل الفرائض ليس من أهل الكبائر تقبل شهادته. وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل، ده صحيح، الحكم صحيح. أمال حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، وده حديث صحيح أيضا، ده محمول على إنسان بدوي جاي من البدو ما حضرش الواقعة، وبعدين بيشهد بشيء وشفتها فين، أنت جاي من بادية جاي تشهد على أهل المدينة في إيه، أو إنه لا تعلم عدالته، إن ما فيش حد زكى هذا الإنسان، مش معروف، مش من أهل البلد، بحيث إن القاضي يظن إن هو صادق ولا غير صادق. لكن الأصل طالما إنه إنسان صادق هو مسلم من المسلمين، تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض. باب موانع الشهادة، زي لنا هنا الشروط في الشهادة 6 شروط، موانع الشهادة برضو 6 أشياء اللي تمنع قبول هذه الشهادة. الأول من موانع الشهادة قال لنا: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، وكذا لو كان زوجا له، ولو في الماضي، ولو في الماضي. هنا الملك انه عبد، ان عبد عند الانسان لا تقبل شهادته، لان ايه المانع ان سيده لقنه روح قول كذا وكذا فيعمل بما قاله سيده، سيده اقرب اليه من غيره ومن القاضي، فعلى ذلك ممكن يكذب في الشهادة فلا تقبل شهادته. كذلك الزوج والزوجة، الزوج لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، ما تقبلش الشهادة لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافة إليه واتساع بسعته. قال ولو في الماضي، ولو في الماضي يعني كان متزوجها من فترة وبعدين طلقها، الآن مش زوجته بتشهد له، يقول ما يمكن عايز يرجعها، عشان كده يمكن هي بتسترضي عشان ترجع له فبتشهد له، فشهادة الزوج للزوجة والعكس كذلك ما مردود. وإن كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، هنا الفرع ابنك وابن استرضي عشان ترجع له فبتشهد له، فشهادة الزوج للزوجة والعكس كذلك ما مردود. وإن كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، هنا الفرع ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك وهكذا، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وهكذا، يبقى هنا الفروع من نزل منك، الأصول العلو بتوعك أنت الأب والأم والجد والجدة ومحض العلو، ما تقبلش شهادة هؤلاء لفرعهم ولا لأصلهم. قال لنا فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة، ان الاب يشهد لابنه ما عايز ابنه ينجو فهيشهد له، فعلى ذلك انه يقول لا تقبل هذه الشهادة، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ضنين في قرابة ولا ولاء. الحديث ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه، ذكرنا قبل كده انه حديث حسن. الجزء بتاع ولا ظنين ده ضعيف، ولا ظنين ضعيف. قال والظنين المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه، يوم حيشهد له على غيره. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، حديث متفق عليه. وتقبل لباقي أقاربه، يعني شاهد يشهد لأخيه ماشي، يشهد لابن أخيه، لكن ما تكون شهادة الإنسان لابنه ولا لأبيه. وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه، إذا قلنا الأب لا تقبل شهادته لابنه تقبل شهادته عليه، فإذا جاء إنسان خصم للابن وقال إن هذا استلف مني 1000 مرضي عهديش، فين شهودك؟ الأبو يشهد، ودا أبو يشهد على ابنه، تقبل هذه الشهادة، شهادة مقبول. يبقى هنا شهادته له لا تقبل لأنه ظنين في ذلك، يظن فيه أنه حيحابيه ويجامله وأنه لا يؤذيه، لكن شهادته عليه لا، لن يشهد عليه إلا بحق. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه، لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى الشهادة الإنسان على الوالد على القريب مقبول. تاني حاجة كونه يجر بها نفعا، من موانع الشهادة كونه يجر بها نفعا لنفسه، بيشهد عشان هو اللي ينتفع، يبقى هنا يشك فيه انك بتشهد عشان انت هتنتفع بهذا الشيء، فلا تقبل شهادته لرقيقه. اذا شهد للرقيق ان هذا العبد كان مسلف فلان مبلغ كذا وانا اشهد له بذلك، نقول له ما عاصي يعني هتيجي المال للعبد وانت هتاخده بعد كده، يبقى لا تقبل. وكذلك المكاتب لانه رقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لمورثه بجرح، يعني انه شهد ان فلان هو اللي جرح قريبي فلان ده هو اللي شهد، فيقول هذه الشهادة موقوفة الان، لما يندمل هذا الجرح هنقبل الشهادة بتاعتك. هتفرق ايه؟ ان الجراح ممكن تسري فتؤدي الى موت هذا الانسان، فاذا مات يبقى في دية، يبقى انت اللي هتاخدها، عشان كده انت بتشهد، ممكن ما تتحراش تشهد على اي حد عشان انت تاخد هذا المال. لكن إذا اندملت الجراحة يبقى أنت مش هتاخد حاجة بقى، ده هو اللي هياخد، يبقى على ذلك يجوز لك أن أنت تشهد. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، فيما هو شريك فيه شركة بين اثنين، وبعدين ده واحد يدعي على واحد 200 مال، لما هيدعي عليه وحيكسب هذا المدعي يقوم هتنقص أموال الشركة، فهذا بيشهد عشان ما تنقص أموال الشركة فيظل ينتفع بمالها، فلا تقبل شهادته أيضا. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطة ونحوها فلا تقبل للتهمة فيه. يعني واحد استأجر أجيرا يخيط ثوب، وحصلت منازعة بين إنسان وبين هذا المستأجر، فجاء الأجير يشهد للمستأجر، هنا الأجير حيقوم يشهد ما عايز ينتفع، ده اللي عطيني ثوب عشان أخيطه، والتاني بينزعه في الثوب، لا أنا هشهد لده، هيشهد لده عشان يكمل خياطة ياخد فلوس، فعلى ذلك هو متهم في ذلك فلا تقبل شهادته. ثالث مانع من الموانع أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. يعني جاء مجموعة من شهود قتل الخطأ شهدوا أن فلان قتل فلان الخطأ، فجاءت العاقلة بتاعة القاتل فقاموا شهدوا، قالوا احنا نشهد أن الشهود دول كذابين، هنا القاضي لا يقبل شهادتهم. ليه لا يقبل؟ العاقلة ما هي اللي هتدفع، مصلحتهم يطلعوا شهود كذابين عشان ما يدفعوش، فعلى ذلك لا في لوس عليكم فلا تقبل منكم هذه الشهادة. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، بجرح شهود دين على مفلس. شهادة الغرماء مجموعة من الديانة جم قالوا احنا عايزين من فلان مبلغ كذا، طيب عدد ديانة 10 وفلان ده ترك 10,000 جنيه، يبقى 10,000 كأنها توزع على هؤلاء. جاء واحد نمر 11 يقولوا انا برضو كنت عايز منه مال، ها طب ايه شهودك؟ راح جايب 2 شهود يشهدان له انه عايز من فلان مال، يبقى المال هيتوزع على كام دلوقتي؟ على 11. يجي العشرة يقولوا لا الشهود دول كذابين واحنا نشهد ان هم فسخوا، تقبل منهم شهادة؟ لا تقبل، لان مصلحتهم يطلعوا دول كذابين عشان بدل المال يتوزع على 11 وزع على 10 فقط، فلا تقبل. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او الابراء منه، لانه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. الضامن يشهد لمن ضمنه انه قضى الحق. في الدين إنسان بيستلف من إنسان مالا، يقوم اللي حيسلفه يقول له مين يضمنك؟ مين يضمنك؟ يعني إيه مين يضمنك؟ معناه إن إذا أنت ما دفعتش مين يدفع؟ هات لي واحد إذا أنت ما دفعتش هو يدفع، يبقى هنا ده مضمون. في الدين إنسان بيستلف من إنسان مالا، يقوم اللي حيسلفه يقول له مين يضمنك؟ مين يضمنك؟ يعني إيه مين يضمنك؟ معناه إن إذا أنت ما دفعتش مين يدفع؟ هات لي واحد إذا أنت ما دفعتش هو يدفع، يبقى هنا ده مضمون اللي جاي ضامن. فلو ان هذا الضامن ذهب عند القاضي وقال انا اشهد ان فلان ده رد الدين لهذا الاخ، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل، لانه لو حكم القاضي على فلان بهذا المال اذا ما دفعوش فلان هيبقى على مين؟ على الضامن، فعلى ذلك مصلحته انه يشهد بهذا الشيء. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. كل من لا تقبل شهادته له، يعني لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. كل من لا تقبل شهادته له، يعني الأب لا تقبل شهادته للابن. طيب إذا جاء هذا الأب والخصم بتاع ابنه جايب شهود، فالأب بيجرح شهود الخصم، هل يقبل منه؟ لأنه هو لا تقبل شهادته لابنه، فكأنه بتجريح شهود الخصم هو بيشهد لابنه بذلك فلا تقبل. رابع مانع من الموانع العداوة لغير الله تعالى. العداوة إنسان بيعادي إنسان لأنه عاصي لأنه فاسق، يبقى يعاديه في الله سبحانه وتعالى، يكرهه في الله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يبقى ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن عداوة لدنيا، بيكره فلان عشان فتح محل جنبي ما بحبوش يبقى حشهد عليه، هنا لا تقبل هذه الشهادة. يبقى هنا إذا ثبت عداوة بين الشاهد والمشهود عليه لا تقبل الشهادة، إلا إذا كانت العداوة في الله عز وجل أنه بيكره في الله لكونه فاسق لكونه كذا. قال وهذا في قول أكثر أهل العلم. العداوة لغير الله كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، معلوم منه هذا الشيء فلا تقبل الشهادة على عدوه. للحديث والذي غمر على أخيه، حديث حسن. إلا في عقد النكاح، إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه، إن الغرض من عقد النكاح إنه الإعلان، الإعلان. فإذا جاء إنسان وفي الفرح وبعد مين شهود، فلا فلان أنا أشهد وكان فلان ده بيكرهه، بس ها ماشي تعالى اشهد، فتقبل الشهادة في ذلك. خامس حاجة العصبية، العصبية فلا شهادة لمن عرف بها. يعني إذا اشتهر إن المجموعة دول من الصعايدة ودول من الفلاحين ودول من الإسكندرانية ودول من كذا، ومعروف تعصب بعضهم لبعض، ودوم عند القاضي دول وعين مع دول فبيشهدوا البعض ومعروف عنده هذه العصبية عندهم فترد مثل هذه الشهادة لا تقبل. أن ترد سادس حاجة أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح. عايز يقول إنه إذا إنسان ردت الشهادة راح عامل الشيء اللي بمثله تقبل منه الشهادة يبقى متهم في هذا الشيء، زي إنسان فاسد وبعدين قالوا له لا مش هنقبل شهادتك عشان رقاص بترقص، راح تاني يوم وأعلن توبته وتوبته وخلاص وراح يصلي ومسك السبحة وكده، تقبل منه؟ لا لا تقبل منه، لأن تردد شهادته مبارح عشان فاسق يبقى النهاردة عامل حيل عشان تقبل الشهادة. فقال فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقد لذلك الاجتهاد. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد الشهادة، إنسان شهد لفلان إن فلان ده جرح فلان هذا ولسه الجرح ما برأش، فيخشى إن ألا الجرح يبرأ وبعدين هذا الإنسان يقوم إن هذا يموت من الجرح، فده اليادس يدفع لنفسه منفعة بذلك. طيب برأ جرح هذا الإنسان فأعاد الشهادة راح شهدة، هنا ممكن تقبل وممكن لا تقبل. هنا بيرجح عدم القبول. عدم القبول ليه؟ يقول لك ما هو لما تردت شهادته معناه ان انا كذاب يعني، فيقوم تاخده بقى العصبية في نفسه يقول لا لازم اروح اشهد عشان ابين ان انا مش كذاب، فيقوم في المرة الاولى هو رد لوجود تهمة عليه قد يكذب عشان يورث، الآن وجود تهمة تانية وهي أنه مش عايز أطلع كذاب قدام الناس ردوا شهادتي يتقال ترد شهادته فراح يشهد ثاني بعد ذلك. وقد تقبل الشهادة منه بعد ذلك إذا علم القاضي من هذا الإنسان أنه إنسان فاضل وردها من أجل أن الجراح لسه موجودة وأنه قد يموت منها تورث أنت فردينا، فإذا برأت الجراح جاز أن هي تقبل من هذا الإنسان. أو ترد لدفع ضرر أو دلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد الشهادة، يعني ردت عشان دي مراتك لا مش هنقبل انك تشهد، طيب رحمة الله وراح يشهد بعد كده أيضا لا تقبل لأنه يطلعهم كي يردها مرة أخرى هكذا. بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها، يعني إذا كان كافرا والكافر راح يشهد ان فلان عمل كذا لا مش هنقبل شهادة، جاء بعد فترة واسلم هذا الانسان وذهب ليشهد بالشهادة نفسها تقبل منه، طب قبلت ليه منه هنا؟ ما يمكن هو اسلم عشان هذا الشيء، في زماننا ده ممكن فعلا ان يكون اسلم لانه اذا اسلم محدش هيعمل له حاجة، اذا رجع كفر تاني محدش هيعمل له حاجة، لكن انه مش هنقبل شهادة، جاء بعد فترة واسلم هذا الانسان وذهب ليشهد بالشهادة نفسها تقبل منه، طب قبلت ليه منه هنا؟ ما يمكن هو أسلم عشان هذا الشيء، في زماننا ده ممكن فعلا أن يكون أسلم لأنه إذا أسلم محدش هيعمل له حاجة، إذا رجع كفر تاني محدش هيعمل له حاجة، لكن أنه في دولة أو في دولة الإسلام وقوة دولة الإسلام ووجود من يقيم حد الرد على الإنسان المرتد، يقوم هنا فرضنا أنه أسلم علشان يقول هذه الشهادة وبعدين حيرتد تاني مش هتساب هتقطع رقبته فيها، فعلى ذلك يخاف من أنه يقتل في مثل ذلك. بعد كده بقى أقسام المشهود به هنأجلها المرة الجاية هيبقى يوم الأربعاء إن شاء الله عشان نلحق نخلص كتاب قبل رمضان وندخل في أحكام الصيام إن شاء الله. سبحانك اللهم.